أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العلي العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يولد الإنسان وتولد معه الكثير من الطاقات والقدرات والإمكانيات التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فلا يوجد أحد من البشر يخلق وهو عديم القدرات والمواهب. كل واحد منا زوده الله سبحانه وتعالى بمجموعة من القدرات، من خلالها يستطيع الإنسان أن يحلق إن استثمرها في مدارج الكمال والسمو والرفعة والعلا، وإن لم يستثمرها تموت وتنتهي ويفشل الإنسان في حياته. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة، مزودا بكل القدرات بكل الإمكانيات. فهو أي الإنسان في أحسن تقويم، سواء في الجانب الجسمي أو في بعده العقلي أو في بعده النفسي أو في جميع الأبعاد. لا يوجد خلق أفضل من هذه الخلقة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تصوروا لو كانت عين الإنسان في غير مكانها الآن، لو كانت في خلف رأسه، تصوروا لو كانت أذن الإنسان فوق رأسه، تصوروا لو كانت يديه في ظهره، لاختل تقويم الإنسان، لاختلت هيئة الإنسان. الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم وهو الخبير وهو الخالق خلقنا في أحسن صورة، وزودنا بكل ما نحتاج من قدرات ومواهب. فالنجاح ليس صفة ذاتية لشخص معين أو لجماعة معينة أو لفئة معينة من الناس، وإنما النجاح هو ملك كل إنسان. كل إنسان يستطيع أن ينجح إذا استثمر ما لديه من قدرات وما لديه من مواهب وإمكانيات. لو تصفحنا في حياة الناجحين لوجدنا أنهم لا يختلفون عنا في أي شيء، سوى في أنهم كانوا يتميزون بالجد والاجتهاد والسعي والحركة والنشاط والحيوية والفاعلية، واستطاعوا بذلك أن يحققوا النجاح. وإلا فإن الناجحين مثلنا في تركيبهم الجسمي، ومثلنا في تركيبهم العقلي، ومثلنا في كل شيء. فالناجحون ليس لديهم 4 أعين، وليس لديهم 8 آذان، وليس عندهم أكثر منا في الأيدي والأرجل، هم مثلنا، ولكن بالإرادة وبالعزيمة وباستثمار ما لديهم من قدرات ومواهب استطاعوا أن يحققوا النجاح. سأتحدث إليكم عن محورين. المحور الأول هو أنواع القدرات، والمحور الثاني هو وسائل وآليات بناء القدرات. في المحور الأول، الإنسان لديه مجموعة كبيرة من القدرات، هناك أنواع مختلفة من القدرات التي منحها الله سبحانه وتعالى إلينا، لكن سأركز على أهمها، وهي أولا القدرات العقلية. أهم قدرات عند الإنسان، من أهم القدرات وأعظمها، هي القدرات العقلية. هذا العقل الجبار الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يبدع وأن يتطور وأن يحلق في مدارج الكمال. العقل هو المنحة الكبرى التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان. لا يوجد شيء في حياة الإنسان في الكون، لا يوجد شيء أثمن من العقل. تصوروا لو عرض عليكم أحد من الأثرياء أن يشتري عقلكم بالمليارات من الدولارات، هل تقبلون؟ لا أحد من العقلاء يقبل بذلك. لماذا؟ لأنه إن كانت لديك المليارات من الدولارات ولكن ليس لديك عقل، ماذا تنفعك هذه المليارات؟ كيف ستتصرف بها؟ كيف ستتعامل بها؟ ستتعامل بها من دون عقل كأوراق لا قيمة لها، ستمزقها، ستبددها، ستصرفها في غير أماكنها. الإنسان من غير عقل لا قيمة له. الله سبحانه وتعالى زودنا بمجموعة متعددة من القدرات العقلية، من أهمها قدرة العقل، وأيضا قدرة التفكر. في القرآن الكريم وردت مادة التفكر في 19 موضعا. الله سبحانه وتعالى دائما يدعونا إلى التفكر والفكر. أيضا من القدرات العقلية قدرة التذكر، أن الإنسان يستطيع حتى بعد مرور عشرات من السنين أن يتذكر ما مر عليه من أحداث، من معلومات، من أفكار، من تصورات، ما شاهد في الكون. لو فقد الإنسان هذه الذاكرة، هذه القدرة العقلية على التذكر والحفظ، لنمحى كل ما لديه من معلومات وأفكار وتصورات. انظروا إلى الرجل عندما يفقد عقله ويصل لمرحلة الخرف، ماذا يحدث فيه؟ إنه لا يتذكر شيئا، إنه لا يعرف حتى ابنه وهو أقرب الناس إليه. إذن هذه القدرة، قدرة التذكر، هذه من القدرات العقلية العظيمة. قدرة التأمل والنظر، في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعون للنظر، للسير في الكون والنظر والتأمل فيما حولنا من مخلوقات بحرية ومن مخلوقات أرضية ومن مخلوقات سماوية ومن كل شيء في هذا الكون العظيم. هناك قدرات كثيرة، إذن قدرات العقلية قدرات عديدة، قدرات كثيرة، وأهمها قدرة العقل، وهي القدرة التي نستفيد ونفيد بها، التي نستطيع أن نحلق بها. بمجموع هذه القدرات أيضا نستطيع أن ننجح وأن نصعد إلى قمم العلا وقمم النجاح وقمم الكمال. هذا النوع الأول من القدرات، القدرات العقلية. النوع الثاني القدرات الثقافية. ماذا نقصد بالقدرات الثقافية؟ نقصد بها القدرات التي لها علاقة بالثقافة، ولها علاقة بالفكر، ولها علاقة بالمعرفة. الإنسان الله سبحانه وتعالى أيضا زوده بمجموعة من القدرات الثقافية، والتي في جزء منها أيضا مرتبط بالقدرات العقلية. من أهمها أولا الخطابة. كل إنسان يمتلك لسانا ينطق فهو قادر على أن يكون خطيبا مفوها. الله سبحانه وتعالى الذي زودنا باللسان، من دون هذا اللسان، هذه القطعة البسيطة الصغيرة في جسم الإنسان، لا نستطيع أن نتكلم، لا نستطيع أن نخطب، لا نستطيع أن نتحدث مع الناس ومع الآخرين ومع من حولنا. لكن الله سبحانه وتعالى عندما زودنا بهذه القدرة، قدرة اللسان التي من خلالها نستطيع أن نكون من أقوى الخطباء ومن أعظمهم لسانا ومنطقا وفكرا، من دون هذه القدرة لا نستطيع أن نمتلك القدرة على الكلام فضلا عن الخطابة. ولكن هذه القدرة نحتاج أن ننميها وأن نستثمرها حتى نصبح من الخطباء المفوهين. القدرة الثانية في القدرات الثقافية القدرة على الكتابة. الله سبحانه وتعالى هو الذي زودنا بالقدرة على الكتابة. يقول تعالى في القرآن الكريم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هو الذي أعطانا القدرة على الكتابة، هو الذي علمنا أن نكتب بالقلم. هذا القلم من خلاله نستطيع أن نسطر ما لدينا من أفكار، ما لدينا من معلومات، ما لدينا من تصورات، ما لدينا من نظريات، ما لدينا من أطروحات. ولولا القلم لانقرض الفكر منذ زمن قديم، لولا ما سطره العلماء من قديم الزمان لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تطور ومن تقدم ومن تحضر. لأن المعرفة شيء تراكمي، العلم شيء متراكم، العلم لا يبنى في لحظة وإنما هو شيء يتراكم مع الأيام، ويأتي وتأتي الأجيال اللاحقة لتبني على ما قدمته الأجيال السابقة وهكذا. إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه القدرة، ولولا أنه علمنا القلم لما استطعنا أن نكتب شيئا، ولولا ما نملكه من هذه اليد التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها لفقدنا القدرة على الكتابة. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا النوع الثاني إذن القدرات الثقافية. النوع الثالث القدرات الاجتماعية. ماذا نعني بالقدرات الاجتماعية؟ نعني بها القدرة على التواصل مع الناس، القدرة على التفاعل مع من حولنا من الناس، والقدرة على التأثير عليهم والتواصل معهم والتفاعل معهم. هذه القدرة قدرات عظيمة، لولا أن الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة على أن نأتلف مع الناس ومع الآخرين لأصبحنا غير قادرين على التفاعل مع من حولنا من البشر. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يمتلك القدرة على الاتصال بمن حوله وعلى التآلف وعلى الانسجام فيما بيننا نحن بني البشر. هذه القدرات مهمة جدا في صناعة النجاح. تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة ما يحتاجه الإنسان من النجاح من المهارات المهنية والمهارات العملية هو فقط 15%، 15% فقط هو ما يحتاجه الإنسان من المهارات، يعني من القدرة على التعامل مع تخصصه، بينما يحتاج إلى 85% في البراعة الاتصالية، يعني في الاتصال مع الناس، في كسب الأصدقاء، في التأثير على الآخرين. ولذلك هناك مثل صيني يقول: إذا كنت لا تعرف كيف تبتسم لا يحق لك أن تفتتح متجرا. لأن الإنسان حتى يكسب الآخرين يحتاج أن يتعلم فنون الاتصال بالناس، أن تكون عند الإنسان لباقة، هناك سمات يجب أن يتصف بها الإنسان حتى يكون قادرا على التعامل والتفاعل وكسب الأصدقاء. من هذه السمات الشخصية سمة المرونة، سمة الابتسامة الدائمة على الوجه، سمة الانفتاح، سمة الثقة بالنفس، سمة الحلم، كظم الغيظ، القدرة على استيعاب الرأي المخالف، سعة الصدر، قوة الشخصية. هذه كلها سمات ضرورية حتى نستطيع أن نؤثر ونكسب الأصدقاء. يقول الإمام علي عليه السلام: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أحيانا تجد شخصا وتستطيع أن يكون صديقا لك خلال لحظات من خلال الأسلوب الحسن، التصرف الحسن، وأحيانا تجد بعض الأشخاص لا يستطيعون أن ينسجموا مع أحد. كن كالطماطم في التعامل مع الناس. الطماطم يصلح أن يكون في كل شيء، في فنون الطبخ، في أنواع السلطات، في أي شيء يصلح أن يكون. كذلك أنت في تعاملك مع الناس تعلم كيف تكسب كل الناس. بعض الناس لديه قدرة على صنع العداوات، أن يخلق عداوات مع الناس مع من حوله، وهناك من لديه قدرة على صنع الأصدقاء. هذا هو المطلوب، هذا مطلوب دينيا ومطلوب اجتماعيا ومطلوب عقليا. العقل يقول لنا ذلك، والدين يقول لنا ذلك، والمجتمع يقول لنا ذلك، والمنطق أيضا يقول لنا ذلك، أن نتعلم كيف نصنع صداقات، أن نتواصل مع الناس. هذا سر من أسرار النجاح. لذلك الإنسان الذي يعمل في المجالات المرتبطة بالناس وليس لديه هذه السمات لا يستطيع أن ينجح. النجاح في جزء كبير من يحتاج للقدرة على التواصل مع الناس والتفاعل معهم. ومن هذا المنطلق أيضا ندعوكم أيها المشاهدون الكرام للتواصل معنا من خلال هذا الإيميل الذي يظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى. إذا كانت لديكم أفكار حول هذه المحاضرات، نقد، استفسارات، إضافات، انتقادات، استفسارات، أي شيء آخر، نحن نرحب بكل ما لديكم من أفكار ومن نقد علمي ومن تساؤلات ومن أي شيء آخر. لا نريد منكم فقط أن تستمعوا، ولكن أيضا أن تتواصلوا معنا حتى نستطيع أن نطور من هذه الأفكار التي تهتم في بناء الشخصية والشخصية الناجحة. إذن من القدرات المهمة هو القدرات الاجتماعية، أن نتعلم وأن ننمي هذه القدرات. أكتفي بهذه الأنواع الثلاثة من أنواع القدرات، وهي من أهم أنواع القدرات في شخصية الإنسان: القدرات العقلية والقدرات الثقافية والقدرات الاجتماعية. نتحدث الآن عن المحور الثاني، وهو محور آليات ووسائل بناء القدرات. قلنا إن كل شخص لديه قدرات ومواهب، ولكن لماذا نجد بعض الناس ينجحون في حياتهم بينما نجد البعض الآخر يفشلون ولا يحققون أي أهداف من أهدافهم؟ كيف نبني القدرات التي لدينا؟ الإنسان مزود بمجموعة كبيرة من القدرات. من أجل أن نستطيع أن نبني هذه القدرات علينا أولا اكتشاف القدرات، أن نسعى أن نكتشف ما لدينا من قدرات، أن ننقب عما في ما بداخلنا من كنوز، من مواهب، من قدرات، من إمكانيات. إذن القاعدة الأولى أولا اعرف نفسك، ماذا لديك من كنوز، ماذا لديك من قدرات. من دون أن تعرف ماذا لديك من قدرات لا تستطيع أن تبني هذه القدرات. على ماذا تبني؟ أولا اكتشف أهم القدرات التي لديك. قد يكون لدى أحدنا قدرات ثقافية قوية، قد يكون لدى أحدنا قدرات اجتماعية قوية، قد يكون لدى أحدنا قدرات فنية، قد يكون لدى أحدنا قدرات ميكانيكية. علينا أن نكتشف ما لدينا من قدرات ومواهب. في السابق، في القديم، في الزمان القديم، كان العلماء من أجل أن يكتشفوا ما لديهم من قدرات يجربوا بعض المواهب، بعض القدرات، وشوفوا أنفسهم هل هم لديهم هذه القدرة أم لا. يعني أحيانا تجد هناك إنسان يتعامل بدقة وبمهارة مع الأجهزة الإلكترونية، شوف سريع يتعلم، سريع قادر على تصليح الأجهزة، على التعامل مع الأجهزة. وتجد شخص آخر لا يعرف أن يركب برغيا في جهاز، ما عنده موهبة في القدرات الفنية الميكانيكية. أحيانا نجد شخص لديه قدرة كبيرة على الكلام والتحدث والخطابة، ولكنه يعجز عن كتابة مقال صغير. إذن العلماء القدامى كانوا يجربون لكي يكتشفوا ما لديهم من قدرات. أما في هذا العصر، فإن علم النفس الحديث يساعد الإنسان من خلال اختبارات معينة على اكتشاف ما لديه من قدرات ومواهب. بل هناك حل بسيط يستطيع من خلالها الإنسان أن يكتشف ما لديه من قدرات ومواهب. فكر ماذا لديك، اكتشف ما لديك، نقب عما في داخلك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ تبصر بداخلك ما لديك من قدرات ومواهب. إذن الخطوة الأولى اكتشاف القدرات، اعرف نفسك أولا. الآلية الثانية، الوسيلة الثانية، تنمية القدرات. القدرات هي عبارة عن طاقات، عن نعم، عن إمكانيات، إن لم نستثمرها وننميها تذبل وتموت تماما، كالشجرة إن لم ترعاها بالسقي، إن لم ترعاها بالغذاء تذبل مع الزمن ثم تموت. كذلك القدرة، إن لم تنمي هذه القدرة، إن لم تسقل هذه القدرة ستذبل وتموت تماما كالأشجار، تماما كأي شيء آخر. إذا لديك القدرة على الخطابة، إن لم تتعلم أصول الخطابة، إن لم تتعلم إعداد المحاضرة، إن لم تتعلم الجوانب الفنية واللغوية والأدبية في الخطابة، إن لم تتعلم أبجديات الخطابة، لن تكون خطيبا ناجحا. إذا كان لديك موهبة الكتابة ولكن لم تنمها، ولكن لم تقويها، لم تتعلم أبجديات الكتابة، لم تتعلم فنون الكتابة، لم تتعلم علوم وأنواع الكتابة. هناك فرق بين كتابة مقال أو كتابة قصة أو كتابة رواية أو كتابة كتاب. إن لم تتعلم مختلف الفنون، فنون الكتابة، إن لم تتقن كيف تكتب، كيف تؤثر في القراء، فلن تستطيع أن تكون كاتبا قديرا. قد تكون كاتب، لكن إن لم تنمي هذه الكتابة لن تكون كاتبا متميزا، كاتبا متفوقا. وهكذا في كل قدرة. إذا كان لديك قدرة الفن التشكيلي مثلا لكنك لم تمارس هذه القدرة، ستنساها مع الزمن. أي قدرة عند الإنسان، أي موهبة هي قدرة، إن لم تنمي هذه القدرة لن تستطيع أن تكون متفوقا ومتميزا وناجحا، بل قد تموت هذه القدرات عند الإنسان. إذن علينا أن ننمي وأن نقوي وأن نسقل ما لدينا من مواهب وقدرات تماما كقطعة الماس. قطعة الماس عندما تستخرج من بين الأحجار يكون مثلها مثل باقي الأحجار، يعلوها الغبار، ولكن بالسقل وبالتنظيف يكون معدن النفيس، يبدو يلمع هذا الماس، يلمع هذا الألماس. لكن إن لم تتعهدوا بذلك، بالسقل، بالتنظيف، بوضعه في المكان المناسب، فإنه لن يظهر كمعدن النفيس. قد يتصوره الإنسان إنه مجرد حجر من الأحجار مثل باقي الأحجار، ولكنه ألماس. كذلك الذهب إن لم يكتشف من باطن الأرض ثم تجرى عليه بعض العمليات المعالجة لن يكون لامعا. لذلك قيل ليس كل ما يلمع هو ذهبا. الذهب يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى معالجة حتى يبدو ذهبا لامعا يجذب الأنظار. الوسيلة الثالثة هو استثمار هذه القدرات. الإنسان إذا لديه قدرات ومواهب لكنه يفرط فيها، لكنه يبدد هذه القدرات تماما كالإنسان الذي لديه أموال طائلة ولكنه يلعب بها في القمار مثلا، ولكنه لا يستثمرها في مشاريع، لا يحول رأس المال لا يحول ما لديه من أموال طائلة إلى مشاريع منتجة. مع الزمن قد يصبح فقيرا، وكم رأينا في مجتمعنا أناس رزقهم الله سبحانه وتعالى من المال الشيء الكثير، ولكن بسوء التصرف وبتبديد هذه الثروة وبالإسراف فيها أصبحوا اليوم فقراء. وكم من فقير استطاع أن يستثمر ما لديه من مال بسيط تحول إلى رجل غني وثري. فإذا الغنى والثروة هو يحتاج مرتبط ومرهون باستثمار هذه الأموال. كذلك القدرات، أنت لديك أثمن ما في هذه القدرات. أهم من المال هو قدرة العقل، أهم من المال قدرتك على كسب الأصدقاء، قدرتك على التفكير، هذا أهم من المال. بهذه الأشياء، بقدراتك العقلية، تستطيع أن تحلق في عالم المجد. إذن لا تبدد ما لديك من قدرات. نحن الآن لو أخذنا مثالا بسيطا على ما تمتلكه الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية تمتلك كل القدرات والإمكانيات، تمتلك الأموال، تمتلك البشر، تمتلك الأرض، تمتلك البحار، تمتلك الزراعة، تمتلك كل مقومات التقدم والتحضر. ولكن للأسف لما شيء مأساوي أن نرى هذا حال الأمة الإسلامية في كل مكان، حالة من التخلف، من الجهل، من الفاق، من البطالة. والسبب تبديد الثروات وعدم استثمار ما لدينا من إمكانيات وثروات وقدرات. كذلك الشخص، إن لم تستثمر ما لديك من قدرات ومواهب، إذا أنعم الله عليك بأي موهبة اغتنمها ونمها واستثمرها في الأمور الصالحة، استثمرها فيما يخدم ذاتك ويطور من شخصيتك وفيما ينفع المجتمع أيضا. إذا نحن لدينا قدرات كبيرة، كل إنسان لديه قدرات ومواهب، لكن الفرق بين الناجح والفاشل أن الناجح يستثمر ما لديه من قدرات ومواهب، أما الفاشل فلا يستثمر شيئا، بل يبدد هذه القدرات، بل يسرف في هذه القدرات، بل يفرط في ما لديه من قدرات، ومن ثم يفشل في حياته. إذن إذا أردنا النجاح، إذا أردنا أن نكون كما أراد الله سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إذا أردنا أن نكون في أحسن تقويم من الناحية الجسمية ومن الناحية النفسية ومن الناحية العقلية ومن جميع الأبعاد، علينا أن نستثمر ما لدينا من قدرات ومن مواهب. بقي أن نقول إن للتشجيع دور مهم ومؤثر في بناء القدرات، وعلى الوالدين أن يشجعوا أبنائهم وأولادهم على استثمار ما لديهم من قدرات ومن مواهب. كان هناك طفل سريع الحفظ، فشجعه والده أنه عندما يحفظ قصيدة من ديوان المتنبي يعطيه 5 دنانير، وكان يحفظ بسرعة، وهكذا قام يحفظ قصيدة تلو قصيدة حتى استطاع أن يحفظ ديوان المتنبي كاملا خلال فترة أقل من سنة، ثم شرع في حفظ ديوان آخر حتى استطاع أن يحفظ عدة دواوين وهو لم يبلغ الحلم بسبب تشجيع والده له. لا تنسوا التشجيع المعنوي والمادي لأولادكم في بناء ما لديهم من قدرات ومن مواهب ومن إمكانيات. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لبناء ما لدينا من قدرات ومن علم ومن مواهب، من أجل أن نخدم أنفسنا ونخدم مجتمعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.